أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة نظرية الشيخ الأعظم رحمه الله في أن هذا القسم من الأحكام التي ذكرناها، الحرية والرقية والزوجية، هذا الحكم، هذا القسم أحكامه، أو ما نسميه بالأحكام الوضعية في هذا القسم، هي أحكام منتزعة من التكاليف الشرعية. الشارع المقدس عندما يسوغ ويجيز الإباحة التصرف لانتزع الملكية، وعندما يجيز الاستمتاع ننتزع الزوجية، وهكذا الحال في بقية الأحكام الوضعية. فهذه الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. أما الماتن قلنا إن نظريته التي أوردها هي أن هذه الأحكام عبرنا نحن عنها ماذا؟ مجعولة بالتبع، أي أن الجعل بالأساس للحكم التكليفي، ولكن هذا الجعل للحكم التكليفي يتبعه جعل للحكم الوضعي، فهما مجعولان معا. ولعل تعبيره لو رجعتم إليه يمكن يكون أدق من تعبيرنا، لأنه قال هذه الأحكام من الأمور الاعتبارية المجعولة للشارع، المجعولة للشارع. أما تأسيسا بعضها طبعا جعله مباشرة، يعني هو أسسه أو إمضاء لما عليه العرف، واستظهر أن الشارع جعل هذه الأحكام من خلال الأدلة التي دللت على إمضاء المعاملات الشرعية، واستشهد على ذلك بالمرتكزات العرفية، أي أن العرفاء يفهم من جعل الشارع للحكم التكليفي، يفهم من هذا الجعل جعلا آخر للحكم الوضعي. نحن عبرنا عن هذا الجعل الآخر بالجعل التبعي، هو ما عبر، نحن في تعبيرنا عبرنا بالجعل التبعي، لأن الأساس أو المقصد هو جعل الحكم التكليفي بشكل مباشر، وجعل الحكم الوضعي بشكل غير مباشر. إلا أن الشيخ الأعظم كما قلنا رفض هذه النظرية، وقال إنها مجعولة هذه الأحكام الوضعية عليكم السلام، إلا أنها مجعولة ماذا؟ باعتبار أنها منتزعة من الحكم التكليفي، ليس مجعولة بالتبع، وليس مجعولة بالاستقلال. بهذا النحو نقول الشارع جعل الحكم التكليفي، ونحن انتزعنا الحكم الوضعي من الحكمة تكليفي. فإذا كبرنا أنها مجهولة بهذا المعنى ليس إلا طيب. وقد ناقش الماتن يحفظه الله ما أفاده الشيخ الأعظم ببعض المناقشات المناقشة الأولى أن الشيخ الأعظم عنده تعبير مرة عندنا في الأمس الماضي قال فهذه الأمور بنفسها ليست أحكام شرعية. نعم الحكم بثبوتها شرعي. ماذا ناقش فيه أولا؟ قال ولا يخفى أن عدم كون هذه الأمور أحكام شرعية لا يناسب كون الحكم بثبوتها شرعية. إذا كانت ليست بأحكام شرعية كيف نقول أنها ثبتت بحكم الشارع؟ نعم إذا أردنا من الحكم مجرد الإسناد لا بأس، لكن هذا مجاز، تعبير مجاز. ولذا قال إلا أن يراد بالحكم بثبوتها الإخبار عن الحكم. ثم ناقشه مناقشة أخرى اللي سميناها تتميما وتذيلا للمناقشة الأولى، لأنه عبر عن هذه الأحكام بالأحكام أو عن هذا الجعل بالجعل الاعتباري. وقلنا إن الانتزاعي ماذا؟ إن مصطلح الانتزاع قد يعبر عنه بمصطلح الاعتبار، والعكس أيضا صحيح. طيب وهذا المناقشة الأولى. المناقشة رقم 2 التي أوردها الماتن على الشيخ الأعظم، قال إن كلام الشيخ الأعظم إذا كان هذه أحكام انتزاعية وهي موضوعات للأحكام التكليفية شو يلزم؟ الموضوع لابد أن يتقدم على الحكم، والحال أنها ماذا؟ منتزعة من الحكم، فيلزم الدور تقدم المتأخر. يعني إشكال الدور. المناقشة رقم 3 قال إن هذه الأحكام التكليفية، أنا بالعمد طبعا أعيد هذه المناقشات لأن المطلب فيه نوع من الدقة. المناقشة رقم 3 قال إن أفراد الحكم الوضعي، أفراد الحكم الوضعي نجدها مختلفة. مثلا في بعض ألا نقول إن الحكم الوضعي انتزع من الحيثية الكذائية؟ طيب ما هي الحيثية التي انتزع منها حكم الزوجية؟ هل نقول إنه مسوغية الاستمتاع بالزوجة؟ انتزعنا ماذا؟ الحكم الوضعي الزوجية؟ نجد أن هذه المسوغية للاستمتاع لا تكون فيه دائما، يعني قد يجوز لنا الاستمتاع بالمرأة مع أنها ليست بزوجة، هي ملك يمين. فإذا لا يدور لو كان الأمر كما وكذلك الملك مثلا، ألا تقولون أن الإباحة في التصرف انتزعت منها الملكية لو كان الأمر كما تقولون؟ نجد في بعض الأحيان عندنا إباحة في التصرف بدون ملك، وعندنا ملك مع انه لا اباحة التصرف كالملك المرهون. عندما ارهن هذا الملك فلا يسوغ لي ان اتصرف فيه. فلو كان كلام الشيخ الاعظم تاما لكان هذا العنوان الانتزاعي يدور مدار وجود تلك الحيثية التي انتزع منها وجودا وعدما، والحال ان الامر ليس كذلك. كانت هذه خلاصة للاشكالات التي اوردها الماتن حفظه الله على نظرية الشيخ الاعظم. في هذا اليوم يقول وافيدكم فائدة الشيخ الاعظم رحمه الله في بعض أبحاثه الفقهية، وقلا إلى نفس النظرية التي أوردناها. ما هي نظرية الماتن؟ هي أنها مجعولة بتتابع، احنا اخبرنا بتتابع، هو ما قال بتتابع، يعني المهم انها مجعولة للشارع. يقول هو توصل الى هذه النظرية واعترف بهذه النظرية. وين اعتراف؟ شوفوا نقرأ المطلع حتى تشوفوا. يقول وقد اعترف بذلك في النجاسة، النجاسة حكم وضعي صح؟ عند الكلام في حقيقة النجاسة من كتاب الطهارة، كتاب الطهارة للشيخ الأعظم أبان فيه رحمه الله هذا المطلع. يعني قال ماذا قال؟ قال مثل ما قال الماتن هنا، ان هذه النجاسة مجعولة للشارع كحكم وضعي، معناه ان شنو؟ ان الحكم الوضعي مجعول للشارع مو منتزع من الحكم التكليفي. قال ويظهر من المحكي، هو الشيخ الأعظم يقول ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده، الشهيد الأول، أن النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقدارا واستنفارا، خلاص انتهى، هذا يظهر بعد، هذا يظهر. قال وظاهر كلام الشهيد أن النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب، هذا حقه تحت خط، يعني هذا هو كلام المادة، ان النجاسة عين الحكم، يعني كما ان الشارع جعل الحكم التكليفي فقد جعل عين الحكم الوضعي بجعله الى الحكم التكليفي. عرفنا شلون اعترف الشيخ الانصاري؟ عرفنا شلون اعترف الان؟ هذا اعترف، قال وظاهر، ظاهر هذا بعد شرح وظاهر هذا الكلام ان النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب. بس هو اعترف نص اعتراف ولا اعتراف كامل؟ في الحقيقة نص اعتراف. ليش؟ لأنه قال وظاهر كلام الشهيد إلا أنه ناقشه بعد أن اعترف به. هذا استظهار، نوع من الاعتراف، استظهار. عامل ماتن يقول يعني كلام الشهيد مش كلام واحد عادي، تعرفون يعني مقام الشهيد الاول في الفقاهة، فلما واحد بعد يشوف كلام ظاهر في هذا فكأنه يعني نحو من الميل الى هذه النظرية. نعم كلامك محلي بالحقيقة، مو استظهار هذا الشيخ، استظهار من كلام الشهيد، ولكن الماتن جعله ماذا؟ استظهارا واعترافا من الشيخ. طبعا الواحد اللي يبغي يأيد مطلبه مثل الماتن يدور هالكلمات هذه. الله يحفظ الماتن ويرحم الشيخ الأنصاري. في بعض الأحيان الواحد قد يعوزه الدليل ويحتاج يجعل القسم يؤيده في بعض المطالب حتى يقوي ماذا؟ المطلب اللي هو يراه. أنا كذلك. قال وظاهر هذا الكلام أن النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب. بس شو الإجتناب قال؟ وليس كذلك قطعا. بعد رد هذا الاستفهام. وليس كذلك قطعا، لأن النجاسة مما تتصف به الأجسام. نقول هذا الجسم ماذا؟ نجس، مثل جسم الكلب والخنزير والكافر على الرأي المشهور، فلا دخل له في الأحكام. فالظاهر أن مراده أنها ماذا؟ رجع إلى رأي والظاهر. وبعد والظاهر لما يقول لي إذا كذلك يعني أنا ما أرى إلا رأي، يقول يعني أن النجاسة ماذا؟ هي منتزعة من حكم الشارع بوجوب الاجتناب عن الأجسام وعن كل ما يستنفر أو يستقذر. تعرفون الفرق بين الاستنفار والاستقذار؟ يعني قد يكون الشيء له قذارة ذاتية، قد يكون ما له قذارة ذاتية ولكن نحن نستقذره فنستنفر منه باعتبار ماذا؟ نتقزز منه على حد تعبيرنا العرفي، يعني لا نرتاح إليه، وإن كان هو غير ماذا؟ غير مستقذر في عالم الواقع. وفيه رجع على مناقشته. الآن يريد يرجع يناقش الشيخ الأعظم. وفي هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة تتفرع عليها الأحكام بوجوب الاجتناب وحرمة الاستعمار. وهذه النجاسة هي القذارة التي ذكرناها، لا أنها صفة منتزعة من النجاسة. ليش؟ لأن هذه لو كانت صفة منتزعة من النجاسة لكانت هذه القذارة إذا انتزعناها وجعلناها حكما وضعيا تصير مثل الشرطية والجزئية والمانعية. عندما يقول الشارع مثلا آتي بهذا المركب بعد ولا تلتفت، يعني يجعل الالتفات مانعا معاه، وكن على طهارة يجعل الطهارة شرطا بالركوع والسجود فيجعل ماذا اجزاء. احنا نقوم عاد نشوف هالمركب هذا ننتزع منه الشرطية والجزئية والمانعية. على كل هذا كلام من؟ هذا مناقشة لكلام الشيخ. لا لا خلاص وظاهر احنا نبغي الان اللي قلت لك حطه تحت بوست المتقدم اللي قلت وظاهر شعيب. تابع كلام وفي أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة التي ذكرناها لأنها صفة منتزعة منها. إذا كان يقول هالكلام الشيخ بعد هذا اعتراف صريح لأنه يناقش ثم يرجع يعني يستغر. إذا كان بتابع كلام الشيخ صح مع هالقوس، إذا كان هذا مو كلام للمواتن فهذا عين الاعتراف، فيصير رجع إلى يعني كأنه ناقش ثم رأى أن الأدلة ماذا غير ناهضة بل هي ظاهرة في كونها ماذا يعني مجعولة للشارع. لعل نعم هذا لعل يعني السيد الحكيم توجه إلى هذا الذيل يعني نعم. وفيه أن المستفادة من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة التي ذكرناها لا أنها صفة منتزعة منها كالشرطية والسببية والمنعية. إذا كان هذا بقية وتتم الكلام شطة وحق اعتراف صريح ويكون الكلام معه يعني المعتر، لكنه أورد وناقش وعاد طبعا ديدن الشيخ كما مر علينا بالرسائل تتذكرون ديدن الشيخ هو أن يأتي بالكلام أولا ثم يرد عليه ثم يرجع لأدلة ويأيده ويعني يجول ويصول على الفكرة. فلعل نعم هذا اللي يعني هذا التدليل هو الذي استفاد منه المات. طيب على كل المات عنده مناقشة لكوني لبعض ما أفيد في كلمات الشيخ وغير الشيخ، هل أن النجاسة والطهارة أمران واقعيان كشف عنهم الشارع المقدس؟ يعني لهما واقعية والشارع كشف عن هذه الواقعية أم لا؟ النجاسة والطهارة حكمان مجعولان للشارع، فبجعل الشارع من وجوب الاجتناب نستنبط ماذا او ننتزع النجاسة او نقول ان الشارع ايضا جعل النجاسة بوجوب الاجتناب على اختلاف المظاهر يعني في الجعل التبعي والانتزاعي. ولذلك يقول وأما كونها أمورا واقعية كشف الشارع عنها فهو خلاف المقطوع به في أكثر تلك الأحكام التي ذكرناها، حيث لا يشك في تبعيتها حدوثا وارتفاعا للجعل الشرعي والإنشاء من دون أن يكون لها واقع حقيقي. نعم قد يعتد في بعض الأحكام أو في بعض الأحكام الوضعية قد نرى أنها لها نحو من الواقعية، لها نحو من الواقعية، مش كل الأحكام، بعض الأحكام الوضعية قد يدعى وجود نحو من الواقعية لها بعض الأحكام، بالذات مثل شنو؟ أي الطهارة والنجاسة، قد يفهم منه ذلك. ليش؟ لأننا نرى أن مثل جسمي الكلب والخنزير أكثر من جسمي الكلب والخنزير، بل خلي نقول مثلا البول، نشوف لا نحو من الاستقرار والاستنفار لدى العرف، فلعل هناك نحو من الواقع المتأصل لبعض النجاسات في الشارع ليس بجاعل للوضعية، يعني للحكم الوضعي بوجوب الاجتناب، بل لأن هذه حقائق لها وجود الشارع أوجب الاجتناب عن تلك الأمور، فاجتناب شنو؟ حكم تكليفي، لكن لهذا الحكم التكليفي موضوع له تأثر في عالم الخارج. ولذلك قال نعم قد يعتد بالاحتمال، قد يعتد، هو طبعا لا يرى هذا كما شوف يدينا، يرى أن الطهارة والنجاسة من الأمور المجهولة للشارع، وعند استشهادات وبعد مراجعتي وسبر الروايات استظهر هذا المعنى، لكن يقول الاحتمال هذا موجود في خصوص الطهارة والنجاسة. نعم قد يعتد بالاحتمال المذكور في خصوص الطهارة والنجاسة لعدم تبعيتهما للإنشاء، ليدرك العرف اعتبارية هذين الحكمين من خلال الإنشاء الصادر من المعتبر الشارع مثلا أو العرف اللي أوجب الاجتناب عن بعض الأشياء، بل هما تابعان للأمور التكوينية الذاتية كالبولية أمر ذاتي أو العرضية مثل شنو؟ الملاقاة للنجس، فإذا الملاقاة للنجس نجس نقول صح؟ حيث يمكن دعوة تأثير هذه الأشياء يعني في عالم الواقع للنجاسة والطهارة دون أن يكون للجعل الشرعي مساس بالواقعية، يعني يجب على العرف أو العرف يدرك الطهارة والنجاسة ويراهما أمران ويراهما أمرين واقعيين بغض النظر عن وجود جعل من أجل الشعر، فقد يكون ذلك. المحقق النائيني رحمه الله ناقش في هذه النظرية، والماتن يريد أن يورد نقاطا أو بعض مناحي الضعف في نظرية المحقق النائيني رحمه الله. ايش قال المحقق النائيني؟ قال لا، الطهارة والنجاسة أمران غير واقعيين، يعني ليس من الأمور الواقعية، بل هما من الأمور الاعتبارية. والدليل على ذلك عند دليل المحقق النعيم أورده لإبانة وإيضاح أن الطهارة والنجاسة ليس من الأمور المتأصلة التي لها واقعية في عالم الخارج. نجد يقول أن الطهارة والنجاسة في بعض الأشياء غير مستقذرة من لدن العرف، ولكن الشرع أوجب الاجتناب عنها، وفي بعض الأشياء مستقذرة من لدن العرف ومع أن الشارع لم يرى نجاستها. فإذا الطهارة والنجاسة ليس من الأمور المتأصلة في عالم الواقع حيث يكون اجتناب الأوامر ونواهي الشارع عن ارتكاب هذا الأمر كاشف عن حقيقة تأصل النجاسة والطهارة في عالم الخارج. هذه خلاصة نظرية المحقق النائيني. ولذلك يقول: وأما ما ذكره بعض الأعاظم من منع ذلك لبداهة أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة، الطهارة والنجاسة هما بمعنى النظافة والقذارة، نعم، والنظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية، كما يشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون ويستنفرون من بعض الأشياء دون بعض. غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأفراد لما يستقذر ويستنفر عنه وحذف بعض الأفراد الأخرى، مثلا الدم يستقذر صحيح، فنرى أن بعض أنواع الدم قال بنجاسته الشارع، وبعضها كالدم بالذبيحة قال طاهر، مثلا دم بعض الحيوانات مثلا لا نفس إلى لها قال طاهر. ولذلك يقول: غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأفراد لذلك مما لا يستقذره العرف، وهو ناشئ من تقبئة الشارع للعرف مع كون المفهوم مفهوم يرجع إلى العرف. هذه خلاصة نظرية المحقق النائيني، يعني أنه ليس لهما تأصل وإنما هما أمران عرفيان تابعان للاستقذار والاستنفار لدى العرف. ولذلك نجد أن الأعراف مختلفة غاية الاختلاف في هذه الأمور المستقذرة والمستنفر منها، فبعض الأشياء المستقذرة عندنا غير مستقذرة عند بعض المجتمعات بل محببة لدينا. نعم. على كل الماتن يناقش المحقق النائيني يقول: ففيما أفاده المحقق النائيني أن نظافة الشيء وقذارة الشيء العرفيتين أمران واقعية يدركهما العرف من ذات الشيء، يعني أن قذر فيستنفر منه بحسب نظرته، أي أمران واقعيان يدركهما العرف فيميل إليه ويقبله أو يتنفر عنه ويستقذره، وليست من الأمور الجعلية التابعة لاعتباره، مو مثل الملكية معاه والزوجية والرقية والحرية اللي يكون العرف أو المقنن قد جعل هذه الأشياء، بل الأمر ليس كذلك، في شيء في نواحي وحيثيات على أساس هذه النواحي والحيثيات استقذر العرف ذلك الشيء القدر واستنفر من ذلك الشيء على أساس وجود تلك الحيثية، معي؟ طبعا نظرة العرف قد يكون لها منشأ وواقعية وقد يكون لها نحو من التخيل يعني وجود نوع من الاقتران والوهم، أي يعني هو قد يتوهم وجود ملازمة بين الحيثية وحيثية أخرى فيستقذر من هذا الشيء اللي في واقعية غير قذر، عرفنا؟ فيعني لكلام المحقق النائيني نحو من الوضوح إذا تأملنا، مو دائما الاستقذار واستنفار العرف أو الملائمة والانجذاب للشيء كاشف عن نحو من الواقعية في ذلك الشيء. نعم، الحق أن هذه أمور اعتبارية، إلا أن الماتن طبعا يناقش، لا يرى أنه يقول لا الاستقذار والاستنفار لابد في وجود شيء، نعم يقول هذا الشيء قد لا يكون علة تامة، قد يكون مقتضي، يعني هناك بعض الأشياء الأخرى التي بإضافتها العرف كان يستنفر أو يستقذر من ذلك الشيء. ولذلك يقول: غايته أن تبعية الميل للشيء، الميل للشيء اللي غير مستقدر، يعني الميل نحوه، او الاستقدار للامر الواقعي المدرك، ليس لكوني علة تامة لما يستقدر او لما يميل اليه العرف، بل قد يكون للعادة والتنذير تخلف فيهما. يعني التنذير ماذا؟ دعاية والاعلام المضاد. خليك ماذا؟ يعني لا تميل، لا تنجذب لذلك الشيء. ولذا قد يختلفان موردا باختلاف المجتمعات والاشخاص، وذلك انما يقتضي كون الامور هذه، الامور المستحضره والمستنفر منها، او بالاحرى لنكن يعني ما يعبر عنه بما يستحضر وما يستنفر، الطاهر والنجس، كونهما اضافيين لا اعتباريين. يعني نقول هذا الشيء محبب ويميل اليه العرف في عرف مثلا الصينيين، وهذا الشيء مستنفر ومستقدر في عرف مثلا العرب او الفرس. فلذا هذه عناوين اضافيه. المحقق النايري كانه يستظهر من بعض حيثيات كلامه، يستظهر امر الان اقول الذي يستظهر، نعم، يقول لو كان يعني لو كانت هذه الامور التي يستقذر منها ويستنفر منها كان لها واقعية، لكانت هذه الواقعية يعني لدى الشارع وعند العرف، عند كلا الامرين. بينما لا نرى عند الشارع، نرى ان الاعراف مختلفة. مع الماتن يقول لا، مش دليل اختلاف الاعراف ليس بدليل على كونهما نعم غير اعتباريين. قد تختلف الاعراف للشيء مع وجود حقيقه للشيء. ولذلك يقول كما ان عدم اختصاصهما بالشر ووجودهما عند العرف لا يستلزم كونهما اعتباريين كما قال المحقق النهيني، اذ قد يستقل العرف بادراك الامور الواقعيه ويتأثر بتلك الواقعية. بس نرجع لما أفاده بما تقدم، أن ما أدركه العرف على أساس حيثية محددة ليس بالذات أن تكون تلك الحيثية هي العلة التامة. يعني هناك حيثيات أخرى وأمور أخرى لا تدخل مع تلك الحيثية. المناقشة الأخرى للمحقق النائيني هو ايش قال؟ لاحظوا، ارجعوا الى كلام المحقق النهيلي، سنجد فيه كلاما، يعني فيه تعبيرات في كلام المحقق النهيلي ترد مطلبه، يعني ترد نظريته. خلنا نشوف، نرجع له. ولذلك قال كما يشاهد ان العرف والعقلاء يستقذرون بعض الاشياء دون بعض، غايته ان الشارع قد اضاف بعض الافراد، حطوا تحت قوس هنا، حطوا قوس من هنا، قد اضاف بعض الافراد لذلك مما لا يستقذره العرف، وهو ناشئ من تخطئته للعرف. اذا كان هنا تخطئه من لدن الشارع للعرف، هذا ماذا نستكشف منه؟ نستكشف امرا. ولذلك يقول نستكشف ان هذه الامور التي خطأ فيها الشارع العرف ومن الأمور الاعتبارية، لأن التخطئة إنما تكون للأمر الواقعي. يقول لك ما أدركته فهو خطأ، يعني غير موافق للواقع. مثل وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه تخطئة. يعني هم قالوا تتابع البيع، قال لهم لا، خطأ، يعني ليس بتابع للبيع واقعا. يعني ولذلك بل ما ذكره من فرض التخطئة لا يناسب الأمور الاعتبارية، لأن التخطئة إنما تكون للأمور الواقعية التي لها واقع محفوظ ويختلف في تشخيصها وفي إدراكها. أما الأمر الاعتباري فالاختلاف لا يرجع إلى التخطئة، بل يقال إن هذا معتبر لدى العرف وغير معتبر لدى الشارع. ترون أن هذه المناقشة السليمة التي أوردها المحقق النعيم هذه مش سليمة، هذه ضعيفة جدا، يعني لا ترد كإشكال على المحقق النهائي. لان الان البيع اللي المثال البيع اللي انا قلت اللي اتيت به اليكم قطعا من الامور الاعتباريه يعني ما له حقائق ومع ان الشارع قطع العرفي مو الدليل على ان تخطئه الشارع للعرف يكشف عن وجود واقعيه للحكم مع ان الماتن يعني اشتبه عليه المطلب هنا مش صحيح مو دليل على ان التخطئه من لدن الشارع تكشف عن واقعيه ذلك الامر الذي تقطع فيه قد يكون هو امر انتزاعي او احتمالي ومع ذلك نقطعه بالانتزاع لاننا نختلف نرى ان حيثيه او منشا هذا المنتزع او المعتبر له الحدود في ضمن الدائره الكذائيه اللي تتفق مع الاحكام او ان بعض الافراد وان دخل ضمن الدائره لكن لما يترتب عليه من الفساد نخرجه معي او لا نعتبره داخلا ضمن الدائره ولذلك تاتي مثلا قضايا الحكومه والورود الطواف بالبيت صلاه نجعل الطواف صلاه لان له حكم الصلاه وليس الصلاه ولذلك هذه المناقشه كنت يعني تلتفتون اليها يعني هذا ما يرد في اشكال عن المحق النعيمي قالوا المحق النعيمي صحيح وسوف هو ياتي ويعترف بما قاله المحق النعيمي من ان الحق كما يظهر بالروايات ان الطهاره والنجاسه نحن في هذا اليوم يعني نكمل بس هذا المطلب ويعني وننقص الدرس قليلا لان يبدو ان يعني عندكم بحث اخر ولذلك بل ما ذكره قدس سره من فرض التخطئه لا يناسب الامور الاعتباريه لان التخطئه انما تكون في الامور الواقعيه التي لها واقع محفوظ ويختلف في تشخيصها وادراكها اما الامور الاعتباريه فالاختلاف فيها لا يرجع للتخطئه بل لمحض عدم اعتبار احد الحاكمين العرف حكم بشيء والشارع حكم بشيء اخر فما حكم به الشارع يعني اعتبره وما حكمه به العرف اعتبره ولا نقول ان هذا قطع هذا وصحيح ان احنا نقول ان هذا قطع هذا لان الحكم اذا اختلف يعني ان معناه انا حكمت على ضوء حيثيات محددة فاذا كان العرف يجب عليه ان يتبع الشارع في احكامه يعني يرى ان ما حكم به العرف خطأ عند الماتن ايضا حفظه الله نظرية يفرق فيها بين النجاسة والطهارة والنظافة والقذارة يقول هذه احنا لا ينبغي ان نخلط بين هذه المصطلحات النجاسة والطهارة حكمان شرعيان بس النظافة والقذارة هذا مو حكمان شرعيان قد يتلازمان انتبهنا بس النظافة والقذارة هذا أمران عرفيان نحن نستقذر شيئا وقد لا يكون قذرا لا لدى الشارع أو حتى ليس لدى الناس وأنا استقذره الآن وإذا تشوفون بعض الأشخاص يستقذرون بعض الأشياء بل أنا رأيت بعض الطلبة يستقذر مثلا ماذا يعني أنواع الأطعمة ويستقذر بعض الأطعمة محددة يعني مثلا قد يستقذر أكل السمك فجر هذا مو دليل على أنه ولذلك يقول على أن المرتكزات الشرعية في النجاسة والطهارة والعرفية في النظافة والقذارة قاضية باختلاف الأولين عن الأوليين عن الأخريين أو الأولين عن الآخرين سنخا ووجود تباين بينهما في الحقيقة لأنها وإن اشتركت في اقتضاء الاجتناب إلا أن ترتبها على الأولين النجاسة والطهارة راجع إلى حسن الاجتناب بنحو يقتضي المدح نقول هذا المدح بحكم العقل يعني نمدح الطاعة ونذمن معصية وعلى الأخيرين اللي هما النظافة والقذارة راجع لوجود ملائمة من لدن الناس من دون أن يستوجب مدحا ولا ذما ولهذا نجد أن هذا الاختلاف بين النجاسة والطهارة وبين القذارة والنظافة لمح إليه وأشير إليه في بعض الروايات. وهذا التلميح والإشارة والإيماء كشف عن وجود تغاير بينهما، وهذا التغاير أيضا يجعل أن ما يستقذره العرف أو يستنذر منه قد لا يكون نجسا معي طاهرا ولكنه مستقذر. الإنسان قد يطهر أو يغسل شيئا ليس بنجس كالبذي والوذي وما إلى ذلك والنخامة وأمور كثيرة لأنها لم يحكم الشارع بنجاستها. وللكلام تتم ستأتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.